يجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فقد يلجأ إلى هذا. لكن مهما كان اجعل هذا كما يقال آخر العلاجات قدر ما تستطيع. ومهم جدا أن تعلم أن مهمتك البلاغ، وأن مهمتك البيان، وأن مهمتك إقامة الحجة على هذا. أما قضية أن يزول ما فيه من تقصير وما فيه من منكر، هذا أمر إلى الله عز وجل، لكنك لا تبرح أن تعاود التنبيه والتوجيه والوعظ والتذكير والمتابعة. المرتبة الثالثة السب والتعنيف، ولسنا نحن بالسب الفاحشة، بل تقول له أو نقول له يا جاهل يا أحمق ألا تخاف من الله تعالى ونحو ذلك. الرابع المنع بالقهر ككسر الملاهي وإراقة الخمر، هذه مرحلة رابعة وهي إزالة المنكر بالفعل، بمعنى أن تكسر أو تكسر المنكر الذي إذا كان يحتاج كسرا، وتريق الخمر إذا كان موجود ونحو ذلك، بمعنى إزالته. المنع بالقهر يعني الإزالة بالقوة، القهر بمعنى القوة، ككسر الملاهي وإراقة الخمر. والخامسة التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه. إذن أمامنا يعني قضيتين، قضية إزالة آلة المنكر، إزالة آلة المنكر كالملاهي والخمر ونحو ذلك، والأمر الثاني الاحتساب على الواقع في المنكر، بمعنى قد تكون كسرت الآلة لكن هو أيضا لم يرعوي، استمر في لهوه المحرم واستمر في وقوعه في المنكر. فإذن هذه مرحلة أخرى. أحيانا بعضهم إذا مثلا صادرت ما معه من منكر هذا كافي، بعضهم لا يستمر، فهذا يحتاج إلى عقوبة هو بنفسه. ومن هنا قال الخامسة التخويف والتهديد بالضرب أو مباشرة الضرب بالفعل، أن تضربه إذا كنت صاحب صلاحية، لكن قال حتى يمتنع عما هو عليه. فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، يعني ما قبلها من مراتب. الذي يبدو لي أن التي تليها أيضا الرابعة أيضا تحتاج في كثير من إذن الإمام، إلا إذا كنت أنت صاحب الصلاحية، كما قلنا لو كنت أنت مدير المدرسة، مدير المدرسة أنت المسؤول عما فيها من منكرات، أو أنت رب البيت، أو أنت مثلا رئيس هذا المكتب أو مدير هذه الشركة أو المسؤول عن هذه المجموعة، إذن هذه تزيلها بنفسك لأنك صاحب صلاحية. فإذا كما نلاحظ أن القضايا متدرجة. قال فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، لأنه ربما جر إلى فتنة، جر إلى فتنة يعني جر إلى منكر أكبر منه، وهذا ينبغي أن يراعى. فإذا غلب على ظنك أن الإنكار قد يترتب عليه منكر أكبر منه، أو أن المفسدة فيه أرجح من المصلحة، فحينئذ تتوقف. نعم.
واستمرار،
واستمرار عادات السلف عن حسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، يعني أنه لا يحتاج، يعني حينما تنظر في سيرة السلف وترى أنهم كانوا يقومون بالحسبة من غير حاجة إلى إذن الإمام، هذا مقصوده. واستمرار عادات السلف على الحسبة على الولاة قاطع بإجماعهم على الاستغناء عن التفويض، بمعنى لا يحتاج. لكن كما قلنا المسألة فيها التفصيل الذي ذكرنا. نعم.
فإن قيل فهل تثبت الحسبة للولد على الوالد، والعبد على السيد، والزوجة على الزوج، والرعية على الوالي؟ قلنا أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب. فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف ثم بالوعظ والنصح باللطف، وله من الرتبة الخامسة أن يكسر العودة ويريك الخمر ونحو ذلك. وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوج والزوجة، وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التعريف والنصح.
قال: هذا موضوع أثره الشيخ وهو جميل جدا فيما يتعلق بمراتب الناس، فقضية الولد مع الوالد، هل الولد ينكر على أبيه وهذا العبد ينكر على سيده، وهل الزوجة تنكر على زوجها، وهل الرعية تنكر على الوالي أو على السلطان؟ قال الشيخ: أصل الولاية ثابت للكل، هذا هو الأصل. نعم، الأصل أن من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ولا بد أن الأمة كلها تقوم بهذه المهمة، لكن بالمراتب التي ذكرها الشيخ. فللولد من ذلك حسب بالتعريف، يعني يعرف أباه إذا رأى أباه على منكر يعرفه أن هذا لا يجوز. طبعا التعريف مبني على أنك متأكد أن هذا غلط، سوف يأتي معنا أنه لا بد أن تعرف فعلا، لأن أحيانا قد تنكر شيئا ليس بمنكر، إنما لأنك لم تره في بلدك ظننت أنه منكر، لم تعتده في قريتك ولا في ريفك ولا في مدينتك فظننت أنه غلط، بمعنى أنك حكمت التقاليد. أحيانا لا، إما أنه في باب المباح، وإما أنه فعلا مشروع وأنت لا تدري، لأن أهل بلدك لا يتعاطونه وهو مشروع. وطبعا أحيانا المشروعات ليس بضرورة أن, 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 أن يتعاطى الناس كلها، إنما على معناه ليس بمحرم وليس بممنوع، بل أحيانا يعني قد يترك الناس سنة لأن لا يعرفون أنها سنة، فإذا جاء إلى بلد، على سبيل المثال أحيانا قد يكون البلاد التي يسدلون فيها أيديهم في الصلاة، إذا جاءوا إلى بلد يقبضون يحسون بامتعاض، يحسون بامتعاض لأنهم ما ألفوا هذا مثلا، بينما القضية السنة كما هو معلوم هو القبض أرجح من الإسداء أو السدل. فأحيانا لا ينبغي فعلا أن تتعجل بالإنكار إلا إذا جزمت بأن هذا منكر، فهذا مقصود بالتعريف، وهذا سيأتي الكلام عليه. فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف، يعني في البيان، ثم بالوعظ والنصح اللطيف. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي، كلمات رقيقة. وله من الرتبة الخامسة أن يكسر العود ويريق الخمر ونحو ذلك، هذه تحتاج إلى حكمة الحقيقة، لأن أحيانا قد يترتب عليها ضرر كبير، لأن عادة يعني الناس لا تقبل هذه الدرجات. الأب قليل أن يقبل من ابنه، الأب قليل أن يقبل من ابنه، وهذا معروف، وينبغي للأبناء أن يعرفوا ذلك. الأستاذ قليلا ما يقبل من تلميذه، وهكذا أصحاب المنازل غالبا لا يقبلون من ودونهم، وينبغي للمربين والمعلمين والموجهين ورجال الدعوة ورجال الهيئة ورجال العلم أن يعرفوا هذا، لأنه لو فقهوا هذا لسار حال الناس على أمر حسن. لكن عدم المعرفة وأن تريد أن تعامل الناس معاملة واحدة، وهذا غالبا على خلاف سنة الله عز وجل. فالأب مهما كان فيه من تقصير فله منزلة، وكذلك أيضا نعرف نفسيته، لا يقبل من الصغار ولا يقبل من الأولاد، إلا قد يوجد بعض الآباء حقيقة أنه يكون معجب بابنه ويقبل منه، لكن هذا إما طبيعة خاصة وإما لأن الابن كان عنده من الحكمة. أحيانا بعض الأبناء فعلا عندهم من الحكمة وعندهم من الأدب وعندهم من القدوة الحسنة بحيث تحرج الأب، فلو كنت مثلا مؤدبا ولبقا والصلاح عليك ظاهر في لفظك في فعلك في قولك في مدخلك في مخرجك في تعاملك مع إخوانك مع أمك، هذا يخجل كثيرا، فتجد الأب فعلا يسمع منك. أما أنك تأتي بنوع من الاستعلاء أو بنوع من الإعجاب بعملك أو بنوع نتيجة يعني مظاهر الصلاح عليك تجعلها نوع من 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 الاشمئزاز والنقد على أهلك، هذا غالبا لا يقبل، أما إذا كنت تدخل بسكينة وتدخل بأدب والله ومظاهر الصلاح والأدب والرفق والشفق والحب لأهلك هذا يخجلهم، فقد يكون فعلا عندك من الحكمة بحيث أن الأب يسمع. أما بعض الناس لا، يعني مجرد أنه فيه نوع من الاستعلاء، فيه نوع من النقد العنيف، كأنه يريد أن يري أهله أنه المستقيم وحده وأنه هذا أحيانا لا يقبل مهما كان. قلنا أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب التي سبقت، فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف ثم بالوعظ والنصح باللطف، وله من الرتبة الخامسة أن يكسر العودة ويريق الخمر. هذا كما قلنا يختلف على حسب تقدير الأحوال والمواقف ونحو ذلك. وهذا الترتيب ينبغي أن يجري في العبد والزوجة، أي يعني أن العبد ينكر على سيده بالنصح والتعريف واللطف إلى آخره، وكذلك الزوجة تنكر على زوجها. لقد يكون مقام الزوجة أقوى من مقام الابن ومقام العبد حقيقة، يعني مقام الزوجة قد يكون أقوى في قضية النصح والإنكار والتوجيه، لكن أيضا حفظ حق الزوج ينبغي أن يكون أيضا متعينا حتى تستقيم الحياة وتستقيم البيت كما هو معلوم، لكن موقعها أقوى من موقع الابن مع أبيه والعبد مع سيده. وأما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد لا شك، لأن حفظ حق السلطان، حفظ حق الوالي، حفظ حق الإمام أكبر، لأن الاستطالة عليه فيها إهانة، يعني أن يتجرأ الناس على السلطان هذا يقلل من منزلته، وإذا قلت منزلته قلت هيبته، وإذا قلت هيبته فسد أمر الناس. يجب أن يكون مقام السلطان محفوظا ولو كان مقصرا، وهذه قضية مهمة جدا. أحيانا ينقص بعض الناس فقه هذه المسألة، أن يبقى الإمام له منزلته وله سلطانه وله نفوذه وله حد يحترم فيه وحمى لا ينبغي أن يتجاوز حتى يكون كلمته مسموعة وحتى يكون مؤثرا، حتى ولو كان في قصور وحتى ولو كان ظالما، لأن بقاء الناس بالإمام وعيش الناس تحت ظل إمام وظل سلطان وظل حاكم هذا يحفظ حقوقه، نسأل الله السلامة. لو كان هناك فتن أو لا يوجد إمام لا فشى في الناس، لأن الناس تتظالم والناس يتعدى بعضها على بعض في أعراضها في أموالها، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يجنبنا الفتن. ولهذا حينما تسمعون عن الأحوال بعض البلاد التي تقوم فيها الحروب فيها شيء مزري نسأل الله السلامة، يتمنون ذلك الإمام وذلك السلطان وذلك الحاكم الذي كانوا ينقمون عليه، حاكم كانوا ينقمون عليه، فلما انفلتت الأمور وفلت الزمام وساد فيهم الاقتتال محيت بيضتهم وضعت الأمور كلها، يتمنون حتى بظلمه أنه لو كان موجودا، نسأل الله السلامة. فموقف الإمام وحفظ حقه هذا أمر مهم، ولا شك أن الإنسان قد يجد أخطاء ويجد أمور مكروهة ويجد أشياء، لكن نسأل الله السلامة يعني ذهابه أشد من المظالم التي قد توجد في عهده أو في وقته. وأنتم تلاحظون لو استقريتم بعض، خاصة نسأل الله السلامة في وقتنا الحاضر، بعض الديار الآن التي فيها قتال والتي فيها فتن والتي فيها تنازع في السلطات والتنازع بين الحكام نسأل الله السلامة، أبدا تضيع الأمور وتنتهك الأعراض وتضيع الحقوق، لا تجد من تتحاكم إليه ولا تجد من يحفظ حقك، إنما تحمي نفسك بنفسك نسأل الله السلامة. والناس لا تعيش بهذا، يسود الغلاء ويسود تفقد البضائع وتفقد أشياء كثيرة كما هو معلوم. ولهذا قال أما الرعية مع السلطان فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التأليف والنصح. وهذا يدلك على فعل أن الإنسان ينظر إلى المفاسد وإلى المصالح ودر المفسدتين ترتكب الدنيا في سبيل تلافي الكبرى، وكذلك أيضا فهذا ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قواعد كبرى ومعروفة. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كيف يعني؟ على معنى أنه أن المراتب هذه يعني قد إنسان يتعاطاها، المرتبة الرابعة ممكن يتعاطاها ولو كان يعني في حق الولد مع أبيه مثلا، ولو كان أقل منه ممكن أن يكسر، لكن كما قلنا هذه ليست على إطلاقها. ينبهه إذا كان فعلا، بس عليه ولا شك أنه خلاف السنة، لكن ينبغي أن ينظر يعني في 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 ما يترتب على هذا الإنكار. إذا كان فعلا تحس أنه سوف يقبل، بخاصة إذا كان في جو كلهم يقبضون، أما إذا كنت في بلد هناك هذا يحتاج إلى يختلف الحال. إذا كان كل البلد يسدلون فالإنكار هناك يختلف، لأنك مخالف للسواد الأعضاء، فينبغي أن تراعي الحال وتراعي بحيث، لأن مقصودك هو أولا أن يزول هذا المنكر إذا أمكن، أو أن تحافظ على حق أخيك وعلى حرمة أخيك وعلى العلاقة بينك وبين أخيك. نقول نعلم الله أننا نحبكم في الله، حبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا من المتحبين في الله. يقول: هل يجوز كتمان العلم للمصلحة؟ ذكر العلماء أن ذلك جائز، وأخذ ذلك أيضا من خبر معاذ حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق العباد على الله وما حق العباد أو ما حق الله حق الله على العباد حق العباد على الله؟ ثم قال: ألا أبشر الناس؟ قال معاذ: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. فقال العلماء: فيه جواز كتمان العلم المصلحة، لكن طبعا معاذ أخبر بها قبل وفاته تأثما، يعني خشية الإثم، وإلا فقال: لا تبشرهم، مع أنه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له: لا تبشره فيتكل، حينما قال: لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فأحيانا فعلا قد يكون إذا كان هناك مصلحة راجحة، وغالبا يكون الكتمان مؤقت. الفرق بين قدر الله الكوني وقدر الله الشرعي؟ القدر الشرعي هو المتعلق بالأوامر الشرع، مثلا حينما يأمرون الله عز وجل ببر الوالدين هذا أمر شرعي، لكن حينما تعصي ولا تبر والديك وتعقهما فأنت لم تخالف قدر الله الكوني، ويكون تخالفت أمره الشرعي. أنت خالفت الأمر الشرعي والقدر الشرعي، الله أمر أن بر الوالدين، فأنت خالفت لكنك لم تخرج عن قدره الكوني، لأن هذا قدره الله عز وجل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قدر الكفر لكنه لا يرضى، لا يرضى لعباده الكفر. إذا كان هناك مجلس يحتوي على منكر وهي الغيبة، وإذا كانت عليهم تكلموا عن العلماء وطلاب العلم واغتابوهم، فهل أنكروا عليهم؟ نعم، تنكروا عليهم، وبخاصة أحيانا يختلف أسلوب الإنكار، عادة الناس لا تقبل المجابهة والمواجهة ولو كانوا طلبة علم ولو كان في مظاهرهم الصلاح. النفوس البشرية تركيبها عجيب، حتى ولو كانوا صالحين ولو كانوا أحيانا إذا كانوا فعلا يخوضون في مثل هذه الأمور الغيبة والنميمة إلى آخره، فأحيانا قد يكون المواجهة بالإنكار إذا كنت في طبقتهم وأقل منهم، يعني إما أنهم إذا كانوا فعلا على ما يقول جزاك الله خير ويهزون رؤوسهم، أو أحيانا تأخذهم العزة بالإثم فيسوغون ما هم فيه، يقول لها احنا نقول كذا وكذا حتى نتحاشى وحتى نتلافى، يعني نسأل الله السلامة. أحيانا قد يسوغون، لكن قد يكون من الحكمة أنك لا تنكر مباشرة، إما أن تجرهم إلى حديث، وإما أن يعني تخوض في حديث بحيث تشعرهم بأن ما هم فيه هو من باب الغيبة. فإما أن تجرهم إلى أن تخرجهم من الحديث اللي هم فيه وتتحدث أمور أخرى وتطرح مسائل علمية أو مسائل نحو ذلك، بحيث أن فعلا يخرج الموضوع وهذا وهذه لباقة سوف يدركونها، وإما أنهم بطريقة أخرى بعد بطريق غير مباشر تنبههم إلى أن هذا لا يجوز. وأحيانا قد يكون فعلا تحتاج أنك تباجههم وتنكر وتخرج أحيانا من المجلس إذا وصل الحال فعلا إلى 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 عدم القبول ونوع من 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 من, من الاستكبار عن قبول الحق، لكن هذا لا يكون إلا في آخر المراحل. هل يترك الإمام قراءة سورتي السجدة والإنسان فجر الجمعة من أجل أن لا يسخط عليه بعض المأمومين؟ لا، يتركها من أجل أن لا يظن أنها واجبة وأنها لازمة، يتركها في بعض الأحيان حتى لا يظن أنها واجبة، لأن أحيانا بعض الأقطار أو بعض الأماكن يظن أنها واجبة، بحيث لو لم تقرأها يوم الجمعة حسوا بنقص، لا ينبغي أن يعرفوا أنها ليس بلازم، وإنما يقرأها أحيانا ويترك. جزاك الله خيرا، هذه ملاحظة على بعض دورات المياه، سوف تصل المسؤولين بإذن الله. جزاك الله خيرا. يعني أنا أعرف الدورات هذه لكني ما لاحظت، تقول لك لعلك تقابلني حتى أفهم وجه نظرك حتى أنقلها إن شاء الله. سؤال يقول: سمعت أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه قيل له لو عرضت نفسك على طبيب إلى آخره، والقصة معروفة، وهو كان في النهاية أنه قيل فعله مات مسموما إلى آخره، ولو كان دواء في مسحة أذني ما فعلت إلى آخره. هذا يختلف الحقيقة، ذكر هذا الشاطبي وغيره فيما يتعلق به. أما التداوي كما تعلم مشروع قطعا، والنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام، وحتى الرقية نفسها نوع من التداوي طلب الشفاء، حتى الرقية والعسل شفاء، في شفاء للناس. ما معنى شفاء؟ معنى إذا كنت بغيت تأخذ عسل هذا تداوي كما هو معلوم. لا أظن المقام يحتاج الإنسان يدلل على أن التداوي مشروع، وهذا متفق عليه بين العلماء، وإن كانوا اختلفوا في يعني الأفضلية في التداوي أو تركه، لكن كما قرر الشاطبي وغيره أن النفوس تختلف في درجة اليقين ودرجة التوكل ودرجة ولها أثر حتى في الشفاء بإذن الله. ففي قضية أن يأتي خالد رضي الله عنه ويسف السم سفا ويأكله ولا يضره، لا شك أنها هي كرامة من الله عز وجل له، لكن أيضا أحيانا قد تكون النواحي الإيمانية والتهيؤ النفسي بإذن الله عز وجل ليجعل في الجسم وفي النفس شيئا من القوة ومن الأثر بحيث لا يؤثر فيه سم أو نحو ذلك من أسباب الأمراض. فقد يكون الحالة التي عليها أبو بكر رضي الله عنه هذا النوع، يعني بلغ درجة من التوكل واليقين والرضا بحيث فعلا أنه ترك أو قال هذه المقالة التي وسرت عنه. وهذا قد يكون لبعض أحد الناس، وبسط هذا الشاطبي في الموافقات وفي الاعتصام، في الموافقات وفي الاعتصام حينما تكلم عن الزهد وعن ترك الدنيا، وعن تكلم في هذا كلاما عجيبا وجميلا حقيقة وتقعيديا، لكنه ليس على القاعدة العامة. القاعدة العامة وأن الناس غالبا تتطلع إلى التداوي وإلى الشفاء، لكن قد يوجد في أحد الناس، وهذا هو الذي ينقل عن بعض السلف. ومثله حتى أحيانا في العبادات فيما يتعلق بأن يقوم الليل كله في بعض الأحيان، أو أنه يصوم مثلا أو يواصل أو نحو ذلك، هذه أحوال تختلف فيها بعض الأفراد والأحد. هل كلما دخل الإنسان المسجد الحرام يطوف بالبيت ويصلي خلف المقام أم يصلي ركعتين ويجلس؟ إذا تيسر له أن يطوف فهو خير وهذا جيد، وإذا لم يتيسر فيصلي ركعتين ويجلس. يقول: أحرمت بالحج خارج حدود عرفة ثم دخلت عرفة فبت فيها، هل حجي صحيح؟ الحج صحيح إن شاء الله إذا كنت منزلك في تلك المنطقة أو في مكة وخرجت إلى خارج حدود عرفة مما يلي الحل وأحرمت، لا حتى ولا بكل الحل، لأن الحج ما مشكلة حتى من داخل مكة. أما إذا كان موقعك خلف الميقات مثلا أو وراء الميقات أو أحرمت دون المكان الذي نويت فيه أو عزمت فيه على الحج وهو دون الميقات، فهذا لا، لابد أن تحرم من المكان الذي أنت فيه إذا كنت دون الميقات، كما لو كنت في بحرة مثلا أو في الزيمة. فأهل الزيمة مثلا أو أهل بحرة إذا نووا الحج يحرمون من البحر، من بحره، وكذلك وادي جموم مثلا أو وادي فاطمة، من أهل وادي فاطمة أو أهل وادي جموم أو أهل عسفان أو أهل المناطق التي دون الميقات يحرمون من أماكنهم إذا عزموا على الحج ولا يتقدمون جهة مكة. يقول: ذكر المؤلف أولا أن أركان الأمر المعروف والنهي عن المنكر أربعة، ثم شرع بذكر شروطه، فأين ذكر الأركان الأربعة في هذا الفصل؟ سوف تأتي إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.